بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نعيش في زمان قد اختلط المسلمون فيه مع الكفار، فربما كان الكافر جارا لك أو خادما في داخل بيتك أو مشاركا لك في عملك، بل قد انفتح العالم بعضه على بعض، فلا بد للمسلم أن يقف موقفا صحيحا مع التعامل مع غير المسلمين بلا إفراط ولا تفريط، حتى لا يدخل عليه شيء من فسادهم وباطلهم. فالمشركون نجس كما أخبر عنهم ربنا جل وعلا، وفي نفس الوقت يؤدي إليهم حقوقهم ولا يظلمهم، فيتعامل معهم كما يريد الله جل وعلا. فيا عباد الله، هذا الكافر الذي يعيش بيننا لا نعاديه لأجل بلد أو لون، فدين الإسلام لا يفرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. دين الإسلام دين الرحمة للعالمين للبشرية جمعاء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإن استجاب لنا كان أخا لنا في الدين كما قال ربنا جل وعلا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. المسلم عباد الله ينظر إلى غير المسلمين، ينظر إليه إلى هذا الكافر كأنه رجل ضل الطريق في صحراء موحشة مظلمة، فتريد أن تأخذ بيده إلى طريق النجاة، تريد أن تنقذه من النار شفقة عليه ورحمة به. ولذلك عباد الله، أعظم رحمة يقدمها المسلم لهؤلاء الذين يعيشون من حوله أن تدعوهم إلى الإسلام، كما قال ربنا جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال ربنا جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إرسال الدعاء وإرسال الكتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام. أرسل معاذ رضي الله عنه إلى اليمن فقال صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ولما أمر عليا رضي الله عنه على جيش خيبر قال أولا، قال له: أدعوهم إلى الإسلام، وحثه على الدعوة، لا يريد سفك دماء. قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. بل تأملوا كيف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دعوتهم. كان اليهود يتعاطسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم: يرحمكم الله، ولكنه صلى الله عليه وسلم ينتبه لهم وكان يجيبهم، ولكن بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم. حتى عند العطاس لا يحرمهم من دعوة فيها هداية لهم، فيها هداية لهم، دعوة لهؤلاء، دعوة لينة رحيمة بحكمة ولطف، كما قال الله تعالى لموسى وهارون لما أرسلهما عليهما الصلاة والسلام إلى فرعون الطاغية: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. دعوة بلا إكراه، لأن الحق واضح، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فالذي لا يقبل الحق لا يقف أمام طريق الحق، فيدفع الجزية عن يد وهو صاغر، لأن الدين الحق لا بد أن يعلى في الأرض، أن يكون عاليا مرتفعا في الأرض. فإذا وقف وعاند وحارب فلا بد من القضاء عليه، لأن الشرك عباد الله، الشرك عباد الله هو سبب الدمار في الأرض، كما قال ربنا جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالشرك في الأرض كالمرض الخبيث، إذا لم ينجح فيه الدواء لا بد من استئصاله. ولذلك كان الجهاد في الإسلام رحمة للبشرية جمعاء. ولذلك عباد الله، ينبغي على كل مسلم أن يحرص على دعوة الكفار، خاصة وقد انتشروا هذا الانتشار الرهيب بين المسلمين، ليكن هذا هو همنا جميعا، من أعلى مسؤول إلى أدنى موظف. تجعل على نفسك عهدا أن لا ترى كافرا إلا وتكلمه عن الإسلام، ولو أن تلقي عليه كلمة ربما فكر فيها وراجع نفسه، ولو أن تهديه كتابا عن الإسلام، اجعل هذا هو همك. لو كان هذا هو هم الجميع، إذا قدم المطار تلقته لجنة تعطيه كتبا عن الإسلام، إذا نزل في فندقه وجد كتابا عن الإسلام، إذا دخل السوق وجد من يوزع كتيبات عن الإسلام. لو كان هذا هو هم المسلمين جميعا، فبالله عليكم عباد الله كيف سيكون واقعنا؟ يقول أحد المسلمين الجدد يذكر سبب إسلامه، يقول: كنت في دكاني فرأيت مسلما أهدى إلى كافر كيسا جميلا وذهب عنه. قال: ففتحه الكافر فنظر فيه فأخذه فألقاه في سلة المهملات. قال: فتعجبت، هذا الكيس في جماله وأناقته يرمى هكذا. قال: فلما ذهب الكافر تطفلت فذهبت وأخذت الكيس ففتحته فإذا فيه كتيبات عن الإسلام. قال فقرأتها فاقتنعت بدين الإسلام وأسلمت. سبحان الله، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فلا تحتقر يا عبد الله أي عمل تقوم به في نشر هذا الدين الحنيف. عباد الله، ولما كانت الأخلاق الحسنة أعظم وسائل التأثير والدعوة إلى الله جل وعلا، كان منهج الدعوة في الإسلام كما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا على الرحمة والعدل والإحسان حتى مع الكفار، كما قال ربنا جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن جاره اليهودي قد مرض ابنه، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن زاره، فانكسر قلب اليهودي من الحياء. هذا النبي الذي نؤذيه يزورني؟ فجلس عند رأس ابنه فقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر الابن إلى أبيه فقال: الأب أطع أبا القاسم. فقال: لا إله إلا الله، ومات عليها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. بماذا؟ بالأخلاق الطيبة. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يدعى لوليمة من قبل يهودية فتضع له السم في الشاه، فأكل شيئا منها فلفظها وقال: إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم. ثم ماذا فعل؟ عفى عن هذه اليهودية تسامح على حساب حياته كلها. هذا التسامح الذي يكسر القلوب ويكسر ما فيها من عناد وطغيان. دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فاتحا منتصرا وقد حاربه الكفار سنين طويلة. لما كانوا تحت يده قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وقالت له أسماء رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أمي قد زارتني وهي مشركة وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. منهج وسط عظيم فيه رحمة بالناس أجمعين. وهذا علي رضي الله عنه افتقد درعه ذات يوم فوجدها عند يهودي، فخاصمه إلى القاضي شريح. فجاء اليهودي وقال: هذه درعي، وما أمير المؤمنين إلا كاذب. فقال القاضي شريح: يا أمير المؤمنين، هذه الدرع تحت يده، فهذا حق ظاهر له، أعندك بينة أن هذه الدرع هي درعك؟ فقال علي رضي الله عنه قال: أصاب شريح، ما لي بينة. فحكم بهذه الدرع إلى اليهودي. فمشى خطوات ثم رجع فقال أشهد أن هذه أحكام الأنبياء، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال هذه درعك يا أمير المؤمنين. فقال أما إنك قد أسلمت فهي لك. هكذا انتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها بالأخلاق الطيبة. ما انتشر الإسلام في شرق آسيا إلا بأخلاق التجار الطيبة لما ذهبوا إلى تلك البلاد. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، مع هذا التعامل اللطيف الرحيم، التعامل بالعدل والإحسان مع الكفار من المشركين وأهل الكتاب، ينبغي على المسلم أن يراقب قلبه وهو يعاملهم. ينبغي على المسلم أن يحذر كل الحذر من أن يميل إليهم وأن يدخل في قلبه شيء من المحبة لهم، فإنما نحن نعاملهم هذه المعاملة تأليفا لقلوبهم حتى يسلموا، حتى ننقذهم من النار بإذن الله. فالكافر ما دام على كفره فهو خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. فمن الرحمة به أن نتعامل معه هذا التعامل، ولكن في نفس الوقت على المسلم أن لا يكون في قلبه شيء من المحبة لهم، بل نبغضهم في الله ونبغض ما في قلوبهم وأعمالهم من الشرك بالله. فهؤلاء يسبون الله ويزعمون أن له الولد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يكذبون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون في القلب ميل أو محبة لهم؟ فليحذر المسلم من أن يشابههم في شيء من عاداته وهيئته وشعره، بل يظهر على المسلم أن يظهر مخالفته لهم. بهذا عباد الله يتميز الإسلام، بهذا يظهر دين الله تعالى. إذا أظهر المسلمون مخالفة الكفار فيتميز الإسلام عن الكفر، ويظهر الإسلام بعزته وقوته وجماله. ولذلك تأملوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. سبحان الله، تأملوا كيف علق النبي صلى الله عليه وسلم ظهور الدين بمخالفة يسيرة لأهل الكتاب في تعجيل الفطر. جعل مخالفتهم في هذه السنة سببا لظهور الدين. ولذلك تأمل كيف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مخالفتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. فلما شابههم بعض المسلمين في هذا انتشر الشرك والفساد في مساجدهم والعياذ بالله بتعظيم الأضرحة والقبور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، حفوا الشوارب وأعفوا اللحى. بل لما جيء بأبي قحافة رضي الله عنه والد أبي بكر الصديق عام الفتح وقد أسلم، وكانت لحيته وكان شعره كالثغامة من البياض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم حتى في تغيير الشيء، وهو أمر جبلي في الإنسان، فكيف بالتشبه بهم في الظاهر، في سمتهم، في عاداتهم، في هيئتهم؟ فيا عباد الله، هذه المخالفة للكفار تميز المسلم، بل تحيي الإسلام في قلبك، وتجعل في قلبك حرقة على دينك وغيرة على الدين. ولذلك التشبه بالكفار في الظاهر له أثر خطير على الباطن، والآدمي إذا تشبه أو إذا خالط بعض الحيوانات استرق من طباعهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. هذا إذا عاشر بعض الحيوانات، فكيف إذا خالط الكفار ثم تشبه بهم؟ لا شك أن هذا يورثه مرضا في قلبه، يورثه على الأقل قلة الغير على دينه وعدم الجد في الدعوة إلى دينه. فلينتبه المسلم إلى قلبه وهو يخالط الكفار، وليتميز بدينه، وليفتخر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا المنهج عباد الله، بهذا المنهج الوسط، بالعدل والإحسان وعدم إيذاء الكفار وظلمهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. مع عدم التشبه بهم، مع التمسك بديننا والاجتهاد في الدعوة إلى الله تعالى بالتي هي أحسن، بهذا المنهج ينشر الله تعالى الخير، وينتشر هذا الدين في الأرض. وهذا ما سيكون بإذن الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الملحمة، أن الملحمة الكبرى التي ستكون بين المسلمين والكفار في آخر الزمان في بلاد الشام تكون بين المسلمين والكفار، ويتجمع الكفار على بلاد المسلمين من أنحاء الأرض، فيكون ثلث جيش المسلمين من نصارى الروم، من الكفار الذين قد دخلوا في الإسلام، ثلث جيش المسلمين. فهذا الدين هو الذي سيسود في الأرض والمستقبل له. فما علينا عباد الله إلا أن نجد في الدعوة إلى ربنا جل وعلا، والتمسك بديننا، وأن نقبل على هذا الدين تعلما وعملا وتمسكا ودعوة إلى الله، عسى أن نكون من أنصار هذا الدين، عسى أن نكون من جنوده. نسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.